بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا معكم أحبتي في الله في هذه الدورة الشرعية العلمية في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ووقفنا معكم على هذا الباب، باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا الباب إخواني من حقيقة من أهم أبواب هذا الكتاب، كتاب التوحيد، لما له من تعلق بأصل عظيم مهم. هذا الأصل هو محبة الله سبحانه وتعالى، حيث أنها أصل دين الإسلام وأعظم ركن من أركان العبادة. أعظم ركن من أركان العبادة محبة الله سبحانه وتعالى. أعظم ركن من أركان العبادة محبة الله جل وعلا. المحبة، هذا الاسم العظيم، جاء في آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، منها هذه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فمناسبة هذه الآية الكريمة للباب لكتاب التوحيد أنه لما كانت محبة الله تبارك وتعالى أصل دين الإسلام، فبكمالها يكمن دين الإنسان، وبنقصها ينقص توحيد العبد. هنا نبه المؤلف رحمه الله تعالى على هذه الآية. المحبة يعني في اللغة لها اشتقاقات كثيرة، منها أصل الشيء ولبه، يقال له حب كحب الرمان وغير ذلك. ومنها أيضا المحبة من معانيها الثبوت واللزوم، الثبوت واللزوم. أما المعنى الاصطلاحي فحقيقة تفرقت وتنوعت تعاريف أهل العلم لتعريف المحبة، منها قول ابن القيم رحمه الله: المحبة هي نار في القلب تحرق ما سوى مراد المحبوب. والمحبة التي هي لله هي محبة العبادة، المحبة التي لله محبة العبادة، لأن المحبة في الحقيقة على مراتب، المحبة في الحقيقة هي على مراتب. ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، ذكر 10 مراتب للمحبة، منها العلاقة والصبابة والوداد والإرادة والغرام والشغف والعشق. كل هذه المراتب هي ليست ما تنبغي لله عز وجل، وإنما هي بين المخلوقين. المحبة التي لله هي التتيم، هي مرتبة التتيم، والتتيم معناه التعبد. التتيم معناه ماذا؟ التعبد لله سبحانه وتعالى. وأعلى مرتبة من مراتب المحبة هي الخلة، هي مرتبة الخلة. وهذه المرتبة ما نالها إلا اثنان، من هما؟ نعم، إبراهيم عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نالا مرتبة الخلة. واتخذ الله إبراهيم خليلا، فهذه الخلة هي كمال الحب لله عز وجل. فالمحبة إذن هي على أقسام، منها محبة مشتركة ومنها محبة خاصة. محبة مشتركة ومحبة خاصة. المحبة المشتركة مثل المحبة الطبيعية، كمحبة الجائع للطعام، ومحبة الماء للعطشان الظمآن، هذه محبة فطرية طبيعية. ومنها محبة تعظيم وتبجيل لكنها ليست بعبادة، كمحبة الوالد، أن تحب أباك تعظمه وتبجله لكن لا تعبده، هذا محبة التعظيم والتبجيل لكن لا يصل إلى درجة العبودية. ومنها محبة العطف والحنان، وغالبا تكون ماذا؟ محبة الآباء أو الأمهات للأبناء والبنات للأولاد، يحبونهم محبة العطف. ومنها محبة أيضا مشتركة تكون بين المتقارنين، مثلا في تجارة، صحبة التجارة أو صحبة السفر، أو محبة الإخوان، أو محبة الزوجات، هذه أيضا محبة فطرية وليست هي بمحبة عبادة، محبة فطرية يا إخواني. المحبة الخاصة هي المحبة لله وفي الله، لله وفي الله. المحبة أن تحب الله عز وجل، وهي محبة العبادة، ومحبة العبادة لا تنبغي لأحد من خلقه. وكل محبة ما عدا محبة الله عز وجل فهي في الحقيقة تابع لمحبة الله، هذه التي نطلق عليها لله وفي الله. فكما يقال ما من شيء يحب لذاته إلا الله عز وجل، ما من شيء يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، وكل شيء سوى الله عز وجل فمحبته تابع لمحبة الله. يعني محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام هل هي محبة عبادة؟ لا، محبة لله، أمرنا بمحبته عليه الصلاة والسلام كما سيأتي بالحديث. ومحبته عليه الصلاة والسلام تقدم على محبة أغلى المحاب عندنا، على محبة الأولاد والوالدين والأموال، تقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تكون في الرتب بعد محبة الله سبحانه وتعالى. هذه المحبة منزلة عظيمة، يقول فيها ابن القيم كلمات جميلة جدا تقرأوها في كتاب مدارس السالكين، يقول هذه المحبة التي تنافس فيها المتنافسون وشمر فيها العاملون، وهذه المرتبة يجد لذتها سبحان الله، يتلذذ بها الإنسان. كلما قوي حب الله عز وجل في قلبك كلما وجدت لذة عظيمة، حتى كان يقول أحدهم إن جنتي وبستاني في قلبي، وهو شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ويقول إن في الدنيا جنة، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، قال إلا وهي محبة الله. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. ظنوا أن الدنيا مال ومتاع ونساء وأولاد، هذا أطيب ما فيه عند الناس. لا، مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. يا ترى ما هو أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والتبتل إليه والانقياد إليه جل وعلا. هذه لذة أخواني، هذه المحبة ادعاها حتى الكفار، اليهود والنصارى ادعوا محبة الله عز وجل، وقالوا نحن أبناء الله، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم، ادعوا المحبة. فامتحنهم الله عز وجل بآية المحنة التي هي في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله، هذه الآية آية المحنة، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهذه المحبة إخواني أصل العبادة، يعني العبادة بدون محبة كالقشر. وشبهها العلماء برأس الطائر، شبهوا أركان العبادة ثلاثة: محبة الله والخوف والرجاء. فشبهوا محبة الله برأس الطائر، والخوف والرجاء جناحا، فيحلق بهم العبد في باب العبودية بالحب والخوف والرجاء، يعبد الله بالحب والخوف والرجاء. فإذا قطع الرأس، يعني عبادة بدون محبة ما في عبادة، مات الطائر، ما في حياة بدون محبة، مات الطائر. وإذا انكسر أحد جناحيه الطائر فقط، وأصبح عرضة لكل كاسر وصائد. فالعبد يجمع في هذا الأمر. هذا الباب غلا فيه أناس فضلوا ضلالا مبينا، كالزنادقة زادوا في باب الحب حتى وقعوا في الزندقة، ووقعوا في بدعة الحلول والاتحاد، وأنه ما يرون شيء إلا الله، وأن ما في الدنيا إلا الله. هذا قول كفري قالوه قديما كالحلاج وابن عربي وغير هؤلاء، هذا كفر بزعم المحبة والفناء. فظلوا وأوقعهم الشيطان في غيابة الكفر والزندق. فكان يقول أحدهم: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت رب فذاك عبد، وإن قلت عبد أنى يكلف. كلام باطل أعوذ بالله. فعقيدة الحلول وانتهاء الاتحاد هذه عقيدة كفرية مبناها من هذا. أما الإنسان حبه لله عز وجل يحبه كما أحب النبي عليه الصلاة والسلام ربه، المحبة الصادقة لا المحبة هذه. أو بعض الناس يقول يعبد الله فقط بالحب، أنا أتعبد إلى الله فقط بالحب، لا أتعبده بالخوف ولا أتعبده بالرجاء، فقط أعبد الله بالحب. هذا يهتدي أم يضل؟ يضل ضلالا مبينا. لهذا كما قال يعني بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، أي من الخوارج. ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. الذي يعبد الله بالحب والخوف والرجاء. فالإنسان لابد أن يستشعر هذه النعمة، نعمة العبادة ونعمة المحبة. والعمل في الحقيقة لا يكون عبادة إلا إذا توفر فيه أمران، إلا إذا توفر فيه أمران. الأول كمال الحب، غاية الحب، وهو هذا الأمر المهم. والأمر الثاني غاية الذل. فبالأمرين يكون العمل عبادة إذا توفر فيه كمال الحب مع كمال الذل، كما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. تعبد الله بالحب والخوف والرجاء. فالحب اللي هو لله عز وجل، القسم الذي يليه المحبة لله وفي الله، كمحبة الأنبياء والمرسلين ومحبة المؤمنين، فإن محبتهم تابعة لمحبة الله جل وعلا. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الأنداد هم الأمثال والنظراء والشركاء، يحبونهم كحب الله، يعني يساوونهم في المحبة والتعظيم، فيقعون في الشرك الذي هذا الشرك ما يسمى شرك المحبة، شرك المحبة. وهذا هو هذه الآية تدل عليه: يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني من حب أصحاب الأنداد لله. وقيل من حب أصحاب الأنداد لأندادهم، الذين آمنوا أشد حبا لله. فالمعنى الآية، المعنى الإجمالي هذه الآية الكريمة، أن الله تعالى يذكر حال المشركين في الدنيا وما لهم في الآخرة من العذاب الأليم، حيث جعلوا لله تعالى أمثالا ونظراء أندادا من خلقه يساوونهم مع الله عز وجل في المحبة. هذه المحبة هي المحبة الشركية، وهي المحبة مع الله. المحبة مع الله هي محبة المشركين، المحبة مع الله. فهؤلاء وقعوا في الشرك. أما المؤمنون فإنهم يخلصون لله تعالى في المحبة والتوحيد والعبادة، هذه المحبة هي محبة المؤمنين. فمن فوائد هذه الآية أن من اتخذ ندا يساوي محبته بمحبة الله فهو مشرك شركا أكبر. أيضا من فوائد الآية أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، لكن مع ذلك لا ينفعه ذلك الحب وهذه المحبة إلا أن يخلص المحبة لله. إذا أحب الله وأحب آلهته، محبة عبادة، أحب الله وأحب آلهته، سوى الله تعالى ما بمخلوقاته، هنا يقع بأي شرك؟ في الشرك الأكبر. هذه محبة المشركين. قال: وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية في أي سورة؟ في سورة التوبة. فقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، غالبا هذه المحبة قدم محبة الآباء ثم الأبناء ثم الإخوان ثم الأزواج ثم العشيرة. وما معنى العشيرة؟ ها؟ قبيلة، عشيرة أقرباءكم أو مأخوذ من العشرة. قال: وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، كل هذه محبوبات الإنسان،
محبة التجارة، قلنا هذه من المحبة الطبيعية، محبة الزرع، محبة المسكن. لكن الإشكالية إذا قدمت هذه المحاب على محبة من؟ على محبة الله عز وجل. هذه المصيبة، ومن هنا يكمن الخطر، أن تقدم محبة الزوجة على محبة الله، فتقدم ما تريد الزوجة على محبة الله، أو تقدم ما تريده نفسك على ما يريده مولاك، أو ما يريده هواك على ما يريده مولاك جل وعلا، أو تقدم محبة الأولاد وما يريد الأولاد على محبة الله عز وجل، أو تقدم حب المال والتجارة والحرث والزرع على محبة الله عز وجل، مصيبة. إذا قدمت أنت من الخاسرين والعياذ بالله، القضية خسارة. كل من قدم شيء من المحاب على محبة الله فهذا من الخاسرين، مع أن سبحان الله هم يقولون نحن نحب الله، لكن أعظم علامة على صدق المحبة أن تقدم ما يحب الله على ما تحبه أنت أو على ما يحبه الناس. انظر إلى هذا الميزان، كيف تعلم أنك تحب الله حبا عظيما؟ تقدم ما يحب الله. أنت بين داعيين، داعي الرحمن وهو من كمال حب الله عز وجل، وبين داعي الهوى والشيطان والدنيا. كم من الناس اليوم من يقدم الدنيا على ما يحب الله، فهذا فيه ضعف عظيم في المحبة. ينام عن الصلوات، يقدم النوم على الصلاة. في باب التجارة، يا أخي هذه الصفقة اللي أنت فيها، يا رجل هذه الصفقة حرام، صفقة ربوية، الشيء الذي تبيعه حرام، ما يحبه الله عز وجل، لا يبالي. فهذا قدم محبة هذا الحرام على ما يحبه الله عز وجل، فله نصيب من الضعف، يضعف يضعف. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، يا أخي والله نحب الله، طيب على أين رأسك تحب الله عز وجل؟ لننظر إلى أقوالك، لننظر إلى أعمالك، لننظر إلى أحوالك، كيف أنت في صدق المحبة؟ هناك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أما أنت تبيع رضا الله عز وجل بنظرة حرام، يضعف الحب، بلقمة حرام، بسماع الحرام، بالتلبس بالحرام، ثم تقول أنا أحب الله. قالها قبلك كثير. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذه المحبة الصحيحة الصادقة. أما تزعم المحبة وإذا دخلت الميدان، ها يا شيخ حرام، إلى أين تذاهب؟ هذا أمر لا يرضي الله، لا يبالي. يتهاون بالواجبات والمأمورات، يسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل كذا لا تفعل كذا، ما يهم. أمرك الله تعالى بكذا، نهاك الله عن كذا، لا يبالي. عنده ضعف في باب المحبة، وعنده ضعف في باب التعظيم. ولهذا قضية الحب والتعظيم من أعظم أسباب التي تنشطك في الاستقامة على دين الله، الحب والتعظيم لله عز وجل. لكن يضعف، يعني كم من الناس سبحان الله دنيا أمر رديء، رديء جدا جدا. يعني بعض الناس تقول يا أخي من أغلى في قلبك؟ الله جل وعلا خلقك ورزقك وأنعم عليك وأكرمك. يعني من أسباب اللي تنال المحبة الجالبة لمحبة الله أن الله يحبك، أن تقرب من الله عز وجل، تعظم أوامره ونواهيه، من علامة الحب أنك تشتاق لكلام المحبوب، لسماع كلام المحبوب. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره. ماذا قال ابن مسعود؟ قال أقرأ. قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيره. قال يا بلال أرحنا بها. تقر قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة يحبها عليه الصلاة والسلام، الصلاة. أما اليوم الله المستعان، هذه الأمور ضعفت عند كثير من المسلمين حتى أنهم لا يجدون هذه اللذات، كلهم إلا ما شاء الله يشكو قلق وضيق الصدر وعدم راحة البال والاضطراب. معاني الحب ذهبوا. كان يقول أحدهم والله إنه لا يمر بي أوقات لا يرقص قلبي فيها طربا. لذة عجيبة كأنه في جنة. أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنه لفي عشر. مسكين يظن أن السعادة بالمال، بالمال، جمع مال جمع مال جمع مال ليل ونهار، عنده مال سعيد، ما عنده مال شقي. أبدا والله لست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. فلا بد لنا أخواني أن ننظر إلى قلوبنا في باب المحبة ونجدد هذه المعاني من جديد. انظر إلى نفسك، أنت أعلم بنفسك، أنت أعلم بهمتك، أنت أعلم بما تكن، الله عليم بحالك. كم أسررت في المعاصي، كم تماديت، والله عز وجل حليم عليك. ولكن لابد لنا أن ننظر. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، كسادها أي فوات وقت نفاق إنفاقها ورواجها، ومساكن قال ومساكن ترضونها. المساكن هي المنازل، وترضونها أينها تعجبكم للإقامة، أحب إليكم، يعني هذه الأشياء كلها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل. فتربصوا. ما معنى فتربصوا؟ هذا تهديد، أي انتظروا ما يحل عليكم من العقاب. فالإنسان لابد إخواني أن يراقب الله عز وجل في كل شيء، ويخشى الله سبحانه وتعالى، وينظر إلى صدق المحبة والخوف والرجاء في قلبه. أيضا في هذه الآية فائدة أن وجوب محبة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. قال وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. انظر هذا الميزان، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. هنا معنى قوله لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن الإيمان الكامل حتى أكون أحب إليه من ولده. هنا قدم محبة الولد، له محبة عجيبة. لهذا كم من الناس بسبب ولده يعني يبخل، يجبن، يحزن، كم بسبب ولده يتهاون، يكدح، يضيع الواجبات بسبب الولد. وجاء في الحديث الولد مجبنة مبخلة محزنة بسبب هذا الولد. احذر يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فهنا المعنى الإجمالي لهذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام يخبر أن أحدا لن يؤمن الإيمان الكامل الذي تبرأ به ذمته أمام الله ويستحق به دخول الجنان حتى يقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبة أقرب الناس إليه وعلى محبة كل مخلوق. لماذا إخواني؟ لأنه عليه الصلاة والسلام بسببه تحصل الحياة الأبدية بطاعته عليه الصلاة والسلام ومحبته، وبسببه أن الله تعالى انقذ به من الضلال ومن الظلمات إلى النور. وما بحبته عليه الصلاة تقتضي ماذا؟ تقتضي طاعة عليه الصلاة، تحب ولا تطيع ما في عندنا، طاعة عليه الصلاة واتباعه عليه الصلاة والسلام وتقديم قوله عليه الصلاة وسنته وهديه على كل شيء، على كل يقول مخلوق. طيب من النفس تقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على النفس ولا تقدم؟
تقدم.
قالها عمر، قال أحب إليك كل شيء إلا من نفسي، قال لا ومن نفسك، قال ومن نفسي، قال الآن يا عمر حتى محبة النفس تقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبة نفسك أبدا، ما عندك خيار. ما كان لو ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال ولهما عنه أي عن أنس، هما أخرج البخاري ومسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة، وما أدراك ما هذه الحلاوة؟ لا تعدل أي حلاوة في الدنيا، لا حلاوة العسل ولا حلاوة الحلويات ولا أي شيء، حلاوة لا يعلم قدرها ولا يذوقها إلا من باشرها، حلاوة الإيمان. هذه السعادة التي كم ضعف فيها وتكاسل عنها المتكاسلون. الأول قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فهذه الخصال الثلاث هي سبب لنيل هذه الحلاوة وهذه اللذة. وبدأ بأعظم سبب لنيل هذه الحلاوة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. قلنا تقدم محبة الله عز وجل، قلنا محبة الله عز وجل هي محبة عبادة، ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام هي تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى، تابعة لمحبة الله عز وجل. فالأصل أن تقدم محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام مما سواهما، ما حاجة للتفصيل، مما سواهما. مهما عظم عندك المحاب إياك أن تقدم هذه المحاب على محبة الله ورسوله. احذر، وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد، ها هو الحال، يضيع الصلاة، يؤخر الصلاة، يضيع الواجبات، ويتهاون بالمأمورات. كم من الناس اليوم بأجل المال عمره 60 سنة ما حج، عنده مال وعنده خير لأنه منشغل بالمال. كم من الناس سبحان الله لم يوفق للصلاة، أو أنها لم توفق للحجاب هذه المرأة، مع أن الله عز وجل من عليها بخير، ولكنها متعلقة بالدنيا وحطامها. هذا حب الدنيا
سم قاتل. حب الدنيا خافه النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب الوهن والهوان والضعف، حب الدنيا وكراهية الموت. قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء، انظر هذه متفرعة، هذه الحبة متفرعة فرع عنها، أن يحب المرء الذي يعتقد إيمان هذا المرء وعقيدته، الحب يكون هذا ماذا؟ لله، الحب في الله. انظر أيها المحب، لماذا تحب فلان؟ بينك وبينه مصلحة. كم اليوم مع الأسف الشديد كان أساس الحب عند كثير من الناس إلا من رحم الله المصلحة، وسرعان سبحان الله ما تنقضي المصلحة إلا وانقضى الوداد والسؤال. فطالما كان يسأل عنك ويتصل بك ويسلم عليك وسنين، وبينك وبينه إما مصلحة وإما شهوة وإما لعب وإما شراكة، فانقضت هذه المنفعة الدنيوية وسبحان الله انقضت هذه المحبة وانقض هذا الوداد، سرعان ما انقضى. ولهذا المحبة إذا لم تكن لله، كل محبة إذا كان مبدأها ومشؤها من هذه الدنيا لا لله، فإنها يوم القيامة تنقلب عداوة وبغضاء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. سبحان الله، يكون أعداء، ما أجمل سبعة يظلهم الله في ظله، أي في ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله، أبدا ما بينهما شيء، تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرقا عليه. ما قضي أن أنا عندي مال يومية تجيل وتجد معاي يا فلان حياك، عندما فقدت المال وفقدت العمل وفقدت القوة وفقدت ما فقدت من ما كنت عليه في الدنيا، وهذه الدنيا هي إلى الزوال، تركتني لا حول ولا قوة إلا بالله. فالحب يكون لله، وقائم أحببت فلان تعلمه أنك تحبه، هذا هي السنة المهجورة عند كثير من الناس، يحب فلان هل أعلمته أنك تحبه في الله؟ هذه السنة، تذهب إليه، تذهب إلى بيته، تطرق عليه الباب، تتعنى إليه، تقول إني أحبك في الله فقط. عندما ذهب رجل ليزور أخا له في الله، أرسل الله على مدرجته وطريقه ملك، قال أين تريد؟ قال زيارة فلان. قال ألك بينك وبين حاجة يعني مصلحة؟ قال لا لا، إلا أني أحبه في الله. فبشره هذا الرسول أن الله يحبه، قضية عظيمة هذا الحب. قال وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتزاورين فيه. هذه المعاني اليوم الله المستعان، كم تخسر خلان والأحباب يوم قل عندهم هذا النصيب العظيم من الحب، حتى أصبح هذا الأمر غريب جدا، أصبح هذا الأمر ماذا إخواني؟ غريب. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ولأجل طاعة الله. قال وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، يعني يكره أن يرجع إلى الكفر. وأشد عليه يعني أنكم يلقى في النار، هذا أمر عظيم، لكنه الأعظم منه أن يرجع إلى الكفر. فالمعنى الإجمالي لهذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام يخبر أن المسلم إذا توفرت فيه ثلاث خصال
وهي تقديم محبة الله تعالى ورسوله على محبة ما سواهما من أهل ومال، ويحب من يحبهم من الناس لأجل إيمانه وطاعته لا لغرض دنيوي، ويكره الكفر كراهية متناهية بحيث يستوي عنده الإلقاء في النار والرجوع إليه. فمن توفرت فيه هذه الخصال الثلاث ذاق حلاوة الإيمان، فيتلذذ بالطاعات ويتحمل المشقات في رضا الله سبحانه وتعالى. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. حديث رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. هذا الحديث إخواني حديث عظيم كبير. من أحب في الله يعني أحب المؤمنين من أجل إيمانهم بالله، وهذا من معنى الولاية للمؤمن. أنت من توالي ومن تعادي؟ توالي المؤمنين، من لوازم الولاية الحب، وكذلك النصرة، هاي من لوازم ماذا؟ الولاية لإخوانك. فأحببتهم في الله ووالى في الله، أي معنى والى المؤمنين بنصرتهم واحترامهم وإكرامهم. فهنا الولاية للمؤمنين هي من لوازم المحبة، تكون توالي إخوانك فتحبهم وتنصرهم. وأبغض في الله، أبغض من؟ أبغض الكفار والفاسقين والمنافقين. لماذا؟ لمخالفتهم ربهم جل وعلا فأبغضتهم. ومن لوازم البغضاء أنك ماذا؟ تعاديهم في الله، فالمعاداة هي من لوازم البغضاء، أي تظهر العداوة للكفار كجهادهم والبراء منهم، كقول إبراهيم: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين إذ قالوا لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال: لن يجد، قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان. طعم الإيمان أي لذته وذوق الإيمان والفرح به، هذا الطعم الذي لا يعلم حقيقته إلا من ذاقه بفضل الله تعالى ومنته. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. سبحان الله، هذا ابن عباس يقوله، هذا متى يقول إخواني؟ في وقته، في وقته، وكان هناك معهم من خيرة البشر، خير الناس قرني. فماذا يقول اليوم ابن عباس على أحوالنا؟ ماذا تقول إخواني؟ تجد أحيانا في المسجد الواحد ولا يعرف الواحد الآخر، ولا يسأل عنه، ولا يعرف عنه، ولا كأن الأمر لا يعنيه، مع أنه مجتمعوا في مكان يكون سببا في تحابهم وتواددهم في الله. هذا المسجد البيت المبارك اليوم جار إن جار ما يدري عنه ولا يسأل عنه، له أرحام وأقرباء ما يدري عنهم ولا كان يعنيه. المؤاخاة
أنا وأخيك أكلمك أحدثك أسأل عنك لأجل الدنيا، لأجل الدنيا، ما في شيء من الدنيا من عندك أنا لا أعرفك ولا تعرفني، ولا أريدك ولا تريدني. هذا حال الناس يوم إلا ما رحم الله. والبعض إذا أراد أن يقرب قد يستغرب البعض، ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ يشك في سوء نيتك، يقول إن عندك نية سيئة، أو أنك تريد أن تأخذ مالي، قربت مني أو قربت من كذا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ابن عباس صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله أبدا، لا يجدي على أهله شيئا، يعني لا ينفعهم أصلا بل يضرهم. فالمعنى الإجمالي لهذا الحديث أو وهذا الأثر، أثر ابن عباس، هنا ابن عباس رضي الله عنهما يحصر الأسباب التي توجب محبة الله عز وجل لعبده ونصرته له سبحانه وتعالى في محبة من؟ محبة أولياء الله وبغض أعداء الله، وإظهار هذه المحبة وهذه العداوة علانية بمناصرة المؤمنين ومقاطعة المجرمين وجهادهم. ويذكر أنه لن يذوق العبد الإيمان ويتلذذ بطعمه إلا من اتصف بهذه الصفات، أما من حرم منها فلا يتصف ولا يذوق طعم الإيمان ولو كثرت عبادته. ثم بعد ذلك يذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه القضية قد انعكست في وقته، فصار الناس يتحابون ويباغضون من أجل الدنيا. قال وهذا أمر لا ينفعهم، والله لا ينفعهم. إذا كان مبنى الحب والبغض عندك هو الدنيا، هذه قاعدة التي تنطلق منها، قال لا ينفعهم بل يضرهم. ثم فسر هذه الآية وتقطعت بهم الأسباب بأن المرادها المودة، أي المحبة التي كانت في الدنيا بينهم تقطعت هناك يوم القيامة فأصبحت عداوة، وخانتهم هذه المودة التي لم تكن لله إنما لأجل الدنيا، وهي أحوج ما يكون إليها هناك. فيتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الأثر فيه جملة من الفوائد، منها بيان الأسباب التي ينال بها العبد محبة الله عز وجل، وأيضا أن الله تعالى يوصف بالمحبة، الله تعالى يحب ويحب، وليس شأن أن تحب لكن شأن ماذا؟ أن تحب. عندما قال النبي عليه السلام يعني عن علي رضي الله عنه سيأخذ هذه الراية رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فداخل الناس يأخذون ليلة من أيهم يعطاها، كلهم يريد أن ينال هذه الرتبة أن الله تعالى يحبه. وأيضا من فوائد هذا الأثر مشروعية وفضيلة الحب في الله والبغض في الله، ومهما كانت الأعمال الصالحة بدون هذين الأصلين لا يتلذذ إلا بهما، الحب في الله والبغض في الله. بعض الناس يقول أنا فتى أحب حتى الكفار أحبهم، لا يا حبيبي لا يصلح كلامك، الحب لله مطلوب والبغض في الله مطلوب. تبغض هذا يعبد غير الله، تبغضه عبادته وكفره بالله عز وجل، تتبرأ منه، ما تحبه. قال ها لا أخو لي في الإنسانية أنا أحبه ولو كان كافرا، لا، الأصل أنك أمرت ببغض كفره وما هو عليه من الكفر. أيضا من فوائد الأثر مشروعية مناصرة المؤمنين وإعانتهم وبغض الكافرين وجهادهم، ثم بيان ثمرة الحب في الله والبغض في الله، وأنهما من أسباب ذوق طعم الإيمان، وهذا في الحديث الصحيح قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، وفي رواية من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله قال فقد استكمل الإيمان. وأيضا فيه
بيان وذم الذي يحب من أجل الدنيا ويبغض من أجل الدنيا، وأن له العاقبة السيئة والعياذ بالله. نقف إن شاء الله على باب الخوف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه سميع عليم. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.